فالمجرمون في يوم القيامة يفاجؤون بقيام الساعة ويظنون أنهم ما لبثوا في الدنيا ولا في البرزخ إلا ساعة، فيرد عليهم الذين أوتوا العلم بأنهم قد لبثوا في كتاب الله إلى يوم البعث، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون، كنتم جهلة. وما دام العلماء لا يستوون مع غير العلماء، لأن العلماء يعلمون وهم بذلك مرجعية بسبب علمهم، فإن الإسلام جعل لهم مقاما رفيعا، فيلزم من كون العلماء أوتوا العلم أن نعرف رتبتهم، رتبتهم قد حددها الشرع بأنها تأتي بعد الأنبياء. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وأصحاب السنن الأربع وابن حبان: العلماء ورثة الأنبياء. قال الألباني إنه حديث صحيح. كذلك يلزم أن نعرف أن حقهم عظيم، ما دامت أن رتبتهم ما دامت رتبتهم بعد الأنبياء فحقهم عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. رواه أحمد والحاكم. قال الألباني إنه حسن. ويقول ربنا جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم، يعني يرفعهم على غير من آمن، يرفع الله الذين آمنوا منكم أي فوق غير المؤمنين، والذين أوتوا العلم أي أيضا يرفعهم، يرفعهم على المؤمنين درجات، فالرفع درجات هو للمؤمنين على غير المؤمنين ولأولي العلم على عامة المؤمنين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كذلك فإن مما يلزم في حق العلماء طاعته. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جاء في تفسير الشوكاني: أولو الأمر هم الأئمة والسلاطين والقضاة، وكل من كانت له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية، والمراد طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم تكن معصية. وقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس أن الآية نزلت في عبد الله بن حذافة لما كان أميرا، وطلب من معه أن يطيعوه، فنزلت الآية أن يطيعوه في أمر، كانت قصة في هذا الأمر، فنزلت الآية، هذا هو سبب نزولها، يعني ما يدل على أن هذه الأمراء. ويدل كذلك تدل أقوال السلف على أنها كما أنها في الأمراء المعروفين فهي كذلك في أولي العلم، فأولي العلم هم أيضا أمراء في جانب العلم. قال الشوكاني: أخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: وأولي الأمر منكم قال هم الأمراء، وفي لفظ هم أمراء السرايا. وقال جابر بن عبد الله ومجاهد: إن أولي الأمر هم أهل القرآن والعلم. وبه قال مالك والضحاك. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن عطاء في الآية: وأولي الأمر قال أولي الفقه والعلم. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن جابر بن عبد الله في قوله: وأولي الأمر منكم قال أهل العلم. وكذلك أخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد نحوه، يعني أنهم أولو العلم. فالمهم أن المفسرين قالوا بأن أولي الأمر هم الأمراء المعروفون وهم كذلك أولو العلم. مما يلزم للعلماء بالإضافة إلى تعظيم إلى معرفة رتبتهم وتعظيم حقهم وطاعتهم، يلزم سؤاله، يطاعون فيما أمروا به. فإذا احتاج الشخص إلى أن يعرف حكما شرعيا فعليه أن يسألهم. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال الإمام الشوكاني في تفسيره: معنى ذلك اسألوا أهل الكتاب من غير تقييد لمؤمنيهم كما يفيده الظاهر، لأن الآية وردت في الكلام على أهل الكتاب. قال: وقيل المعنى فاسألوا أهل القرآن. وقال الزجاج: اسألوا كل من يذكر بعلم. فاسألوا أهل الذكر، يعني اعتبر الذكر هنا العلم، فكل من يذكر بعلم فيمكن أن يسأل. مما يلزم في حق العلماء الرد إليهم عند الحاجة، يعني إذا حصل نزاع أو خلاف فيجب الرد إليهم. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال الإمام الشوكاني في تفسيره: وليس الرد في هذه الآية إلا الرد المذكور في الآية الأخرى، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال تعالى بعد ذلك: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال الشوكاني: فيه دليل على أن هذا الرد متحتم، لأنه ربطه بالإيمان بالله واليوم الآخر. من هو هذا العالم الذي رتبته بعد النبي، والذي يجب أن يعظم حقه، والذي يجب أن يطاع، ويجب أن يسأل، ويجب أن يرد إليه؟ العالم جاء في أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح أنه من حاز هذه الشروط: التكليف، بمعنى أن يكون بالغا عاقلا، والإسلام، والعدالة. العدالة، العدالة معناها أن يحوز التزكية، يعني أن يكون مطبقا لدين الله جل وعلا. وكذلك من مواصفات العالم المعرفة بأدلة العقيدة والأحكام من الكتاب والسنة والإجماع، يعني من مصادر التشريع، أن يعرف أدلة العقيدة وأدلة الأحكام. لأن العالم لا يقتصر فقط على علم الفقه، وإنما لابد أن يكون عالما في الجملة بالإسلام. وكذلك لابد له من المعرفة باللغة والأصول والناسخ والمنسوخ إلى آخره، ولابد من أن يعرف تفاصيل العقيدة وتفاصيل الفقه وأمهات المسائل وتفاريعها المفروغة منها وما اتفق فيه العلماء وما اختلفوا، بشرط أن يجيزه عالم في ذلك أو أكثر. هذا ورد في كتاب أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح، وتم نقله بتصرف. طبعا أمام هذا التعريف كما سبق وأن ذكرنا في محاضرة سابقة، لا يدخل المفكرون، لا يدخل المفكرون الإسلاميون في العلماء، لأنهم لم تتوفر فيهم المعرفة المطلوبة. طبعا من توفرت له المعرفة المطلوبة فسينتقل من مفكر إلى عالم ويصبح ضمن العلماء. هؤلاء المفكرون في الغالب لم تتوفر فيهم المعرفة المطلوبة وليسوا مجازين من علماء، تماما كما هو الحال في كل فن. لا بد في كل فن لكي يقال عن الشخص إنه عالم فيه، لا بد أن يكون على معرفة تامة بهذا الفن أو على معرفة بجملته، ولا بد أن يجاز من علماء ذلك الفن أو من بعضهم. ولكن هنا أمر، وهو أن المعرفة يمكن أن تتجزأ أو أن تتبعض، وكذلك الإجازة يمكن أن تكون في بعض جزئيات العلم. فهذا التعريف للعالم أو البيان لشروط العالم، المقصود به العالم الذي يكون عنده علم بالشريعة في الجملة، ولكن قد يوجد عالم يكون عنده علم في جزئية من جزئيات الشريعة. قال العلماء: لا بأس بذلك، لا بأس أن يكون عند الشخص علم في جانب من جوانب الشريعة، وأن يكون مجتهدا في هذا الجانب، وأن يجاز في ذلك. ليس غير العدول علماء، من لم يكن عدلا فإنه لا يعتبر عالما بالمعنى الاصطلاحي الشرعي. ورد في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. رواه البيهقي ورواه الطبراني في مسند الشاميين، وذكر الألباني في مشكاة المصابيح أنه صحيح. فهذا يدل على أن العلم الشرعي إنما يحمله العدول في كل عصر. والعدالة كما عرفها البعلي في كتابه المختصر في أصول الفقه قال: هي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس معها بدعة. يعني فالذي يشتهر ببدعة ويصر عليها لا يعد من العلماء بمصطلح الشرع، لا يعد عالما بمصطلح الشرع، يعني أنه لا يؤخذ عنه. فالبدعة كما تعلمون كبدعة الاعتزال مثلا، إذا أصر عليها الشخص فإنه لا يصلح أن يكون مرجعا للناس في الشريعة. أو كالخارجية مثلا، إذا كان خارجيا لا يصلح أن يكون مرجعا للناس في تلقي الشريعة. وتتحقق هذه العدالة كما ورد في هذا الكتاب المختصر في أصول الفقه للبعلي، قال: تتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر. يعني أن الصغيرة إذا أصر عليها الشخص فإنه تذهب عنه العدالة. مثلا إذا اعتبرنا أن حلق اللحية من الصغائر فإنه لا يصلح عالما يرجع إليه الناس من أصر على حلق لحيته، لا يصلح مرجعا للناس في ذلك. ما رأيكم في الإصرار على صغيرة أخرى وهي تقصيرها إلى حد إلى ما دون القبضة؟ يعني هذا الكلام أيضا يعني يمكن أن يقول من يقول بأنه إصرار أيضا على صغيرة. كذلك يقول: وترك بعض المباح، ليس فقط أن يترك الإصرار على الصغائر، وإنما أيضا أن يترك بعض المباح مما يقدح في المروءة، كالأكل مثلا في الشارع. قالوا لابد أن يترك بعض المباحات التي لا تتفق مع المروءة، كالأكل في الشارع، كالإفراط في المزج، كالبول في الشارع. البول في الشارع مباح، لكن لو بال العالم في الشارع فإنه يسقط من أعين الناس. قال: في المدخل لابن بدران، وتحصل المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل. قال فيه: وتحصل العدالة بأداء الواجبات واجتناب المحظورات ولواحقها. وتعرف عدالة الشخص بأمور: أحدها المعاملة والمخالطة المطلعة في العادة على خفايا النفوس ودسائسها. يعني كيف تعرف العدالة؟ بالمخالطة. قال: تحصل العدالة بأداء الواجبات واجتناب المحظورات ولواحقها. لواحق المحظورات يعني مثل ما ذكر هنا أن يجتنب حتى بعض المباح الذي يلحق من أجل الحفاظ على المروءة. وتعرف عدالة الشخص بأمور: أحدها المعاملة والمخالطة المطلعة في العادة على خبايا النفوس ودسائسها. هذه طريقة لمعرفة العدالة بالمخالطة. طريقة الثانية بالتزكية، وهي ثناء من تثبت عدالته عليه وشهادته له بالعدالة. إذا شهد عدل لشخص عنده علم بأنه عدل فإنه تثبت له العدالة بهذه الشهادة، يعني أنه يزكيه. الطريقة الثالثة السمعة الجميلة المتواترة، إذا تواترت الأخبار عن شخص بأنه عالم عدل فهذا يكفي. قال: وبمثلها عرفت عدالة كثير من أئمة السلف. ولا بد من الجرح والتعديل، الجرح والتعديل ليس خاصا برجال الحديث وإنما يمتد في كل زمان، لكي يعرف الناس عمن يتلقون، لكي يعرف الناس عمن يتلقون. ولكن الجرح والتعديل لا بد أن يكون لرجاله العلماء العدول، فالذين يجرحون أو يعدلون هم العلماء العدول. ففي مقدمة كتاب الإمام مسلم يقول: حدثنا حسن بن الربيع، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد، حدثنا فضيل عن هشام، وحدثنا فضيل عن هشام قال: وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهذا يدل على أنه لا بد قبل التلقي لا بد أن تعرف عدالة من تتلقى منه. والعصبية تمنع العدالة إذا صارت سلوكا، أما لو طرأت في بعض الأحيان فإنه يمكن مجاهدة النفس فيها، كما حدث من أبي ذر لما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية، لم يقدح هذا في عدالته، لكن إذا صارت سلوكا فإنها تقدح في العدالة. قال عليه ومنها طبعا العصبية المذهبية، فالمتعصب مذهبيا هذا التعصب يقدح في عدالته. قال عليه الصلاة والسلام: ما بال دعوى الجاهلية لما سمع من يقول يا للمهاجرين، مع أن لفظ المهاجرين كما تعلمون لفظ شرعي مصطلح شرعي، وقال: دعوها فإنها منتنة. اتفق عليه، ما دام أن العلم الشرعي مهم وأن العلماء مرجعية فلا بد من العناية بالعلم الشرعي، لا سيما مع تقدم الزمان، لأنه ورد في الأحاديث أن العلم الشرعي يقل وأنه يكاد ينقرض، فلا بد لذلك من العناية به. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه البخاري ورواه الترمذي وابن حبان. ماذا قال الحافظ في الفتح في شرح هذا الحديث؟ طبعا الحديث ظاهره العموم أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لكن الحافظ ابن حجر بحث ودقق وحقق وجد أن المقصود أنه مع تقدم الأزمان يقل العلماء، وهذا هو الشر، وهذا هو الشر المراد في الحديث. قال: ثم وجدت، يعني هو تكلم في مقدمة شرحه لهذا الحديث بكلام، قال: ثم وجدت عن عبد الله بن مسعود التصريح بالمراد من الحديث، قال: وهو أولى بالاتباع، أولى مما ذكره بعض الشراح، وهو أولى بالاتباع. أخرج يعقوب بن شيبة إلى أن قال، أتى بالسند: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي قبله حتى تقوم الساعة، لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فعند ذلك يهلكون. ومن طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود إلى قوله شر منه قال فأصابتنا سنة خصب، فقال ليس ذلك أعني، إنما أعني ذهاب العلماء. ومن طريق الشعبي عن مسروق عنه يعني عن ابن مسعود قال لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر مما كان قبله، أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير ولا عاما خيرا من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يفتون برأيهم. وفي لفظ عنه من هذا الوجه وما ذاك بكثرة الأمطار وقلتها ولكن بذهاب العلماء إلى آخره. ومما يؤكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. طبعا العلم الشرعي لا بد أن ترافقه التزكية، فلا يعد عالما من ليس عنده تزكية، أي ليس من ليس عنده تطبيق لمقتضيات هذا العلم الشرعي. وتعلمون أن القرآن قدم التزكية على العلم في ثلاث آيات، هنالك أربع آيات في القرآن جمعت ما بين التزكية والعلم وبينت أنهما من مهمات النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قدمت التزكية على العلم في ثلاث من هذه الآيات، قال تعالى ويزكيهم ويعلمهم، فهذا يدل على أهمية التزكية وأنه لا علم بدون تزكية. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال جل وعلا أفمن أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فربط العلم بالخشية من الله والخوف منه. وقال جل وعلا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الشاهد قوله إن الذين أوتوا العلم من قبله، الذين أوتوا العلم من صفاتهم أنهم يخرون للأذقان سجدا وأنهم يخرون يبكون ويزيدهم هذا الفعل خشوعا. وورد في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي الدرداء قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء، حتى لا يقدر منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري كيف يختلس العلم منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا، يعني أننا سنحرص على التشبث بهذا العلم وفي مقدمته القرآن، كيف سيختلس منا؟ فقال قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لا أعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ ليس المقصود العلم النظري وإنما المقصود التطبيق، المقصود التزكية. قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت قلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بالذي قاله أبو الدرداء قال صدق صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس الخشوع. فجعل الخشوع علما، يعني أن التزكية علم. قال يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيها رجلا خاشعا. قال الشيخ الألباني عن هذا الحديث إنه صحيح، قال ورواه الحاكم كذلك وقال عنه الحاكم انه صحيح ووافقه الذهبي. فهذا يدل على انه لا يعد العالم عالما حتى يكون عنده حتى تكون عنده تزكية. روى الحاكم عن ابن عمر قال لقد عشنا برهة من دهرنا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، يعني يؤتى التزكية التي عبر عنها بالإيمان قبل القرآن، بمعنى أنه إذا نزل القرآن طبقه رأسا. وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده فيها كما تعلمون أنتم القرآن. ثم قال لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه، ينثره نثر الدقل. قال الحاكم هذا حديث على شرط الشيخين، وقال الذهبي على شرطهما يعني أيده، وروى ابن ماجه وروى البيهقي مثل هذا الحديث عن حذيفة، وروى ابن ماجه مثله عن جندب، وذكر البوصيري في الزوائد أنه صحيح أن إسناده صحيح، وكذلك الألباني قال إنه صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات من القرآن لم نتعلم من 10 التي نزلت بعدها حتى نعلم ما في 10 الأولى. قيل لشريك وهو أحد رواة الحديث من العمل؟ قال نعم. قال رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد. كذلك أورد السيوطي في الدر المنثور يعني أحاديث بهذا المعنى. قال ابن تيمية في فتاواه وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي وهو تابعي كبير تلقى القرآن عن عدد من الصحابة، وهو الذي روى حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه عن عثمان رضي الله عنه، قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال ابن تيمية ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. قال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا، يعني عظم في أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة 10 سنين، قيل 8 سنين. قال ابن تيمية ذكره الإمام مالك. تبعض الاجتهاد كما ذكرنا من قبل، يمكن أن يتبعض الاجتهاد ويمكن أن يكون الشخص عالما في جانب من جوانب الشريعة وأن يكون مرجعا بهذا الجانب، يعني ليس بالضرورة أن يحيط بعلوم الشريعة. قال ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي إنما يشترط اجتماع العلوم المذكورة في المفتي المطلق في جميع أبواب الشرع، أما المفتي في باب خاص من العلم كعلم المناسك أو علم الفرائض أو غيرهما فلا يشترط فيه جميع ذلك. ومن الجائز أن ينال الإنسان منصب الفتوى والاجتهاد في بعض الأبواب دون بعض. قال فمن عرف القياس وطرقه وليس عالما بالحديث فله أن يفتي في مسائل قياسية يعلم أنه لا تعلق لها بالحديث، ومن عرف أصول علم المواريث وأحكامها جاز أن يفتي فيها، وإن لم يكن عالما بأحاديث النكاح ولا عارفا بما يجوز له الفتوى في غير ذلك من أبواب الفقه قال قطع بجوازه الغزالي وابن برهان وغيرهما. قال ابن القيم في إعلام الموقعين، قال ابن وهب وقال مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء، فإذا كان رسول رب العالمين لا يجيب إلا بالوحي وإلا لم يجب. هذا دليل على أنه قد يكون العالم عنده علم في جانب وليس عنده علما في جانب آخر. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر الوحي. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا وهب بن إسماعيل عن داود الأودي قال قال للشعبي احفظ عني 3، وذكر من 3 وإذا سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم وأنا شريكك. قال له الشعبي وأنا شريك يعني لأنه علمه فهو شريك له إذا طبق بعد ذلك. وقال عمر رضي الله عنه العلم ثلاثة: كتاب ناطق وسنة ماضية ولا أدري، لا أدري هذا أيضا جزء من العلم. وقال لأبي الشعثاء: لا تفتين إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية وإلى آخره. يعني سرد ابن القيم رحمه الله في إعلان الموقعين كثيرا من هذه الآثار. وقال سعيد بن منصور: حدثنا خلف بن خليفة حدثنا أبو زيد عن الشعبي قال: قال ابن مسعود: وإذا سئل أحدكم عما لا يعلم فليقل لا أعلم، فإنه ثلث العلم. لماذا كان ثلث العلم؟ لأن العلم كتاب وسنة ولا أدري، فلا أدري الثلث. وصح عن ابن مسعود في المفوضة أنه قال: أقول فيها برأيي، يعني التي ماتت من قبل أن يدخل بها زوجها ولم يحدد لها مهر، قال: أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأا فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريء منه. وبسبب أن الإسلام فتح باب الاجتهاد وليس كما يقول بعضهم إنه قد أغلق، وبسبب يسر الشرع اشتهر عن أبي بكر وعن عمر وعن الخلفاء الراشدين في الجملة، اشتهر عنهم البحث والسؤال والتراجع عن الاجتهادات، مما يدل على أن المسألة ليست بتلك الصعوبة التي يشدد فيها بعض الفقهاء. يعني أن العلم ليس بتلك الشروط المشددة. فمثلا أبو بكر كما تعلمون سأل عن ميراث الجدة، يعني كان يجهل ميراث الجدة وهو الخليفة وهو الرجل الأول أو الرجل الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر لم يدري ما معنى الأب. عمر لما حاول أن يحدد المهر ردت عليه امرأة وقبل منها. وذكر ابن كثير أن إسناد هذا الخبر جيد. وفي مسألة الطاعون جمع، سأل عمر الأنصار وسأل المهاجرين ثم سأل يعني مسلمة الفتح. في حد الشرب كذلك سأل عمر فرفع الحد إلى 80 في الحمارية، المسألة المعروفة في الفرائض. وهكذا الشافعي رحمه الله كان له مذهبات، كان له مذهب في العراق ومذهب في مصر، ما يدل على أن أنه يمكن أن يتراجع الإنسان ويمكن أن يعلم أشياء جديدة، يمكن أن يعلم أشياء كان يجهلها من قبل، ولا يقدح هذا في كونه عالما أو في كونه مجتهدا. ولأحمد روايات متعددة في مذهبه. وقد بين الشوكاني في أدب الطلب سهولة السير في طريق الاجتهاد للمؤهل. والتجديد إنما هو وجود مجتهدين يجددون. ما هو التجديد الذي وعد الرسول عليه الصلاة والسلام به في رأس كل 100 سنة؟ إنما هو وجود مجتهدين يجددون. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه أبو داود والحاكم وقال الألباني إنه صحيح. ولذلك لا ينبغي الوقوف عند المتشددين في هذا الباب الذين يعظمون شروط الاجتهاد حتى يعني يكادوا أن يقولوا أنه لا يوجد مجتهد. وهذا من الدخل الذي عند هؤلاء. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة لما سأله هل بعد هذا الشر من خير قال: نعم وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فهذا من ضمن الأمور التي يمكن أن تنكر التشدد في شروط الاجتهاد. وقد قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فهذه الأمة من المجتهدين الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، موجودة في كل زمان ومكان. لا بد من مرجعية من العلماء في جميع المجالات. لا بد من مرجعية من العلماء في جميع المجالات. لماذا في جميع المجالات؟ لأن الإسلام يحكم كل المجالات، لأن الشريعة تحكم كل المجالات. والله يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فمعناه إذا جهلنا في مجال من المجالات حكم الشرع فلا بد أن نرجع إلى العلماء. والله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ويقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ويقول جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموه، أي حتى يحكموا النبي. إذا مات النبي يحكمون من؟ يحكمون ورثته. ولهذا عمر وهو عمر ما كان يكتفي بنفسه، مع أنه من أولي العلم، مع أنه من مسدد ملهم كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان نبي في هذه الأمة بعد النبي لكان عمر، كان له مجلس، كان له مجلس من العلماء. في البخاري كان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فكان له مجلس من القراء. المقصود بالقراء العلماء، لأن من قرأ القرآن في ذلك العصر معنى ذلك أنه عالم. ولا بد من الأهلية العلمية إذا وجدت مثل هذه المجالس. فعمر رضي الله عنه ما كان يدخل في مجلسه إلا من كان مؤهلا، ولذلك لما أدخل ابن عباس كان إدخاله محل اعتراض من أصحاب المجلس. قال ابن عباس كما في الحديث الذي رواه البخاري يحكي قصة إدخاله إلى المجلس، قال فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله، فقال عمر إنه من حيث علمتم، يعني أنه مؤهل، فدعاه ذات يوم فأدخله معهم. قال فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، إلا ليريهم يعني إلا ليريهم كفاءة ابن عباس. وسأل ذلك السؤال الذي تعلمون حول سورة النصر، فهذا دليل على أنه إذا وجدت مرجعية، إذا وجدت مجالس مرجعية من العلماء يجب أن يوضع فيها العلماء المؤهلون وأن لا يدخل غيره. قال الحافظ في الفتح وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال قال المهاجرون لعمر ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ قال ذاكم فتى الكهول إن له لسانا سؤولا وقلبا عقولا. لا بد من مجالس علماء للجمعيات وللمؤسسات وللنقابات والشركات وللوزارات والمديريات والمحافظات والجامعات والجماعات والصحف والمجلات والقنوات ومواقع الإنترنت والمعسكرات وسائر التشكيلات. لا بد لهؤلاء جميعا من مرجعية من العلماء. كل جهة من هذه الجهات لا بد أن يكون معها مجلس. عمر ما كان يستغني عن المجلس وهو عمر، فهؤلاء لا يمكن أن يصلوا إلى مستوى عمر، فلا بد لهم من مجلس. لا بد لكل جهة من هذه الجهات من مجلس. كما يحرص الناس على أن يعمموا الأطباء، يعني لا توجد جمعية إلا وعندها طبيب للإسعاف أو أكثر من طبيب، ولا مؤسسة ولا شركة ولا بنك ولا جامعة وهكذا. فكما أنهم يحرصون على وجود الأطباء وعلى وجود رجال الأمن، رجال الأمن كذلك موجودون في كل هذه الجهات. فأين الأهم؟ الطبيب أو العالم. أين الأهم؟ الطبيب أو رجل الأمن؟ لا شك أن العالم أهم. فوجود علماء في هذه الجهات شيء مهم، كما هو موجود حاليا في بعض الجمعيات. هناك بعض الجمعيات عندها هيئات شرعية ترجع إليها، وهنالك أيضا في البنوك الإسلامية هيئات شرعية، وهذا شيء طيب. فلا بد من تعميم هذا بحيث توجد هذه المرجعية في كل جهة من الجهات. ولا بد أن تكون هذه المرجعية خاصة بالعلماء بحيث يكون المجلس محضا من العلماء لا يشترك فيه غيرهم إلا من باب المشورة الفنية دون أن يكون لهم تصويت في القضايا الشرعية. يعني إذا اجتمع مثلا المجلس الطبي في مستشفى من المستشفيات فإنه لا يدخل في هذا المجلس الممرضون ولا الممرضات، وإنما يكون خاصا فقط بالأطباء، بل في بعض الأحيان لا يأخذون إلا طبقة من الأطباء وهم الاستشاريون، طبقة العليا من الأطباء. فإذا احتاجوا إلى صحي لكي يسألوه عن بعض القضايا سألوه، أو احتاجوا إلى إداري كمدير المستشفى يسألونهم ولكنه لا يصوت. كذلك بالنسبة لمجلس العلماء يمكن أن يستفيد من الفنيين أو من الإداريين، ولكن التصويت يكون خاصا بالعلماء في القضايا الشرعية، ويكون الإجماع له أو الأغلبية، وهذا ما هو حاصل في المجامع الفقهية كما ذكر هذا الشيخ السالوس لما زارنا في الفترة الأخيرة. قال بأن المجامع الفقهية المجالس العليا فيها إنما هي للعلماء، قالوا يستفيدون من الفنيين، عندهم لجان فنية متعددة في الاقتصاد، في السياسة، في الطب، في مجالات متعددة. قال بأن هؤلاء الفنيين يقدمون دراسات لمجلس الفقهاء أو العلماء في المجمع الفقهي، والمجلس هو الذي يبت بعد ذلك وهو الذي يفتي، ثم تكون القرارات بعد ذلك ملزمة. لا بد أن نعمل على الدعوة إلى ذلك، لأننا نجد أن الاختلالات في كل مكان، الاختلالات في كل مكان، ما تجدون شركة إلا وفيها شيء من الاختلالات، حتى لو كان القائمون عليها من الصالحين، ما تجدون جمعية إلا وفيها شيء من الاختلالات حتى ولو كان القائمون عليها من الصالحين، ما تجدون جامعة إلا وفيها شيء من الاختلالات حتى لو كان القائمون عليها من الصالحين، ما تجدون يعني مديرية ولا مؤسسة ولا أي جهة من الجهات ولا معسكرا إلا وتوجد اختلالات بسبب عدم هذه المرجعية. فلذلك لا بد من أن ندعو جميعا، ولا صحيفة، بعض الصحف تجدون شطهات عند بعض الصحفيين، ما الذي سوف يوقف هؤلاء الصحفيين؟ لا يوقفهم إلا أن توجد مرجعية، قنوات فضائية تبث على الملايين، هل يجوز أن تبث على الملايين ولا توجد لها مرجعية شرعية؟ لا بد من ذلك. فلا بد أن نتبنى هذه الفكرة وأن نعممها، وأولى الناس بتبنيها هم المتخرجون من الجامعات الشرعية. لماذا تخرجتم؟ لماذا درستم ثم تخرجتم؟ ما تخرجتم إلا لكي تكونوا إن شاء الله مرجعا للناس، فلا بد أن توعوا الناس بأهمية ذلك. يعني لا يكفي أن توجد دار للإفتاء للبلد كله، هذا شيء طيب، ولكن لا بد أن يتيسر هذا الإفتاء في جميع المرافق، لا سيما وقد رأينا في الحديث أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، يقل العلماء، وهذا الشر يتمثل فيما ذكر الحافظ ابن حجر وفيما روى عن السلف، يتمثل في قلة العلماء وفي ندرتهم. فلكي نرفع هذا الشر ولكي يعم الخير لا بد لنا من نشر العلماء في كل مكان، ننشره كما ننشر الأطباء وكما ننشر رجال الأمن وكما ننشر الأشياء الضرورية، لا بد من أن نفعل ذلك ولا بد من أن نحرص عليه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يرضيه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، ذكر الله يا شكرا لله تبارك وتعالى ومن أعرض الله أن ينسى يا رجل. المرجعيات صحيح قد تكون ذلك سائل من بل ما نحن نقول بكل محافظة، بل بعض المحافظات توجد فيها من المشاكل ما لا تكلف الأمانة ولا تكلف العون من الله. هذه نقطة ثانية. في عندنا الآن خاصة في أمان العاصمة يوجد يعني المدارس الأهلية حتى الصالحين يعني محسوبين على الصالحين والحركات الإسلامية وغيرها. الشاهد أن في الاحتفالات يعني النهائية تكريم الأوائل تكريم الخطاب الجيد المثالي وكذا يعني هي تأتي صالة من الحرس ويجتمع فيها رجال النساء بس القاعدة تكون مقسومة نصفين نصف يكون فيها رجال ونصف فيها نساء. والغالب أن أولياءكم من النساء ليس لسنا ملتزمات أو متدينات. هذه تأتي باطل المع والعلاقة الشمسية مع حكومتي وهذا يعني في يعني
لا بأس. يعني هذا الكلام هو ضرب مثلا وعلى كل حال يعني نحن بحاجة إلى مرجعية حتى في جامعات الإيمان. يعني نحن نحتاج إلى مجموعة من العلماء يكونون مرجعية في كل مكان. يعني ليس عيبا إذا كان عمر رضي الله عنه كان له مرجعية وهو عمر فكلنا بحاجة ولا إشكال في هذا. هنا سؤال يقول قال هنالك كثير من العلماء يقصرون لحاهم مثل فلان وفلان. نحن نفترض فيهم أنهم يقصرون على النحو المسموح به لأنه ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقصرون ما زاد عن القبضة فنحن نحتمل لهم هذا. وأنا قلت لكم فقط ما رأيكم وإلا أنا أرى أن الإصرار على حلق اللحية أنه يتنافى مع العدالة على الحلق. أما التقصير هذا يعني في كلامنا فقد سألتكم قلت ما رأيكم أن نلحق هذا يعني أن نلحق من قصر دون القبضة. ولكن الحلق أما الحلق فهو الإصرار على الحلق الإصرار فإنه يعني لأن جمهور علماء أهل السنة يرون أن إعفاء اللحية واجب جمهور علماء السنة. طبعا أنتم لا تنظروا إلى المعاصرين انظروا إلى جملة علماء السنة في كل العصور فجمهورهم يرون أن إعفاء واجب. فالإصرار على حلقها إذا قلنا إنه صغيرة فإنه يتنافى مع العدالة. نعم
حفظكم الله وبارك فيكم وزادكم الله علما وزادكم تزكيه. سؤالي هو يعني هو سؤال وبنفس الوقت يعني ملاحظه. نحن فضيلة الشيخ نقرر اصول ونقعد قواعد وبعد ذلك نبني ثمار هذه القواعد يعني نترجع ونتألم بسبب القواعد والاصول التي قررناها قبل. يعني مثلا على سبيل المثال تهاجم الرجال وقلنا من تعلم كذا وكذا وشكرا يعني من الابيض من سهل هذا الباب. بعد ذلك يعني ونحن يعني قولنا هذا الفكر بعد ذلك ياتي اناس بسم الله غير بعض الاشياء من هذه ومنهم من لم يدرس بعد ذلك الفتاوى السريعه والفتاوى يعني الفتاوى الدقيقه يأتي ويأتي هذه الشريعة ونسمع الويلاء مع ذلك نتوجه مثلا بسبب يعني ما هو المهم وما هو القاعدة. شو يا أبو داعي؟ خيره يا أبو داعي متى تصبح الإنسان مجتهدا؟ إذا حاله 100,000 حديث قال لا، قال 200,000 حديث قال لا، 300,000 حديث قال لا، 500,000 حديث ففعل به هكذا قال أظنه
لأن مسألة الإمكان مسألة يعني مسألة ليست من هينة ليست من سهلة لهذا الجاهل الصحفي والإعلامي والسياسي وكل واحد يتكلم في الدين واصبح على المسألة مسألة الإمكان مسألة لهوة وبسيطة هذا يتشكى على الوضع الرجل أجل مسألة كيل الله قال يا ربي ما عندنا الشخص هنا ما عندنا استدلاف الأحد يعني هذا وقت يكون توجه عندما نقول هذه الكلام ويعني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العلماء ورثة الأنبياء هم ليس لهم أداة العلماء ليس لهم أداة لذاتهم إنما لما يحملونه من منهج عظيم منهج إرادة النبوة فيعني نحن وللأسف أصبح علماءنا يعني ليس لهم ذكر وليس لهم حتى لو أفتوا أو يعني من قبل الأسف ليس لهم العلماء إنما ينظرون إلى الجهاد إلى جماعات إلى حركات ما بين إفهامها وإلا لهم يعني يعني يتمنون آراء العلماء لا
طيب بارك الله فيك بارك الله فيك قد يكون بعض العلماء تشددوا في شروط الاجتهاد عندما وجدوا أن هنالك تسارعا في بعض الفتاوى أو تقحما من بعض الناس لما لا يحسنون قد يكون هذا الدافع ولكن إذا بالغوا في ذلك فنحن لا نمضي مع المبالغة وهم بشر وكذلك الذين فتحوا الأبواب على مصارعها أيضا لا نمضي معهم فلا نكون مع المفرطين مع تفريط ولا مع إفراط وإنما نحرص على الضوابط الضوابط شيء مهم ليس كل أحد يفتي طبعا لا يفتي إلا من أجيز من أجيز من علماء على الأقل من عالم وهذا العالم نفسه عنده يعني حق في أن يجيز يكون عالما بالمعنى الصحيح أما الذين يتصدرون بدون أن تتوفر فيهم الشروط التي ذكرها العلماء بدون أن يجازوا فهؤلاء حتى لو أرادوا أن يصدروا أنفسهم لا قيمة لتصدرهم ولا عبرة به وسنظل في ابتلاء لا بد من أن نبتلى سيظل أناس كثيرون يتعاطون الكلام ويخوضون فيما لا يعنيهم ولا بد أن نرد عليهم ولا بد أن نبين حقيقتهم نحن في ابتلاء في هذه الدنيا ولكن هذا لا يمنعنا من أن نقول الحق الحق هو أن نبسط يعني أن ننقل ما قاله الشرع في هذا الأمر بأمانة وأن لا نضيف من عندنا تشديدات لأن هذا الدين جاء لكي يكون واقعيا ولم يأتي لكي يكون في برج عاجي جاء لمعالجة مشاكل الناس ولقضايا الناس ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء فإذا حصرنا الذين يبينون عن الله والذين يبلغون عن الله حصرناهم في أعداد يسيرة في أطراف الأرض معنى هذا أننا أوقعنا الأمة في حرج لكن الله جل وعلا أوجد هؤلاء ونشرهم في الأرض هم موجودون وأقام بهم الحجة على الناس وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون لو جئنا نطبق بعض هذه التشديدات لربما ما وجدنا أحدا يعني هل يمكن أن نجد أحدا يحفظ 100,000 حديث فعلا بالمعنى الصحيح بدون مبالغة يحفظها لو سألته يجيبه الأحاديث يقول العلماء أصلا الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن لا تتجاوز 10,000 فقط هذه الطرق يعني يحمل كلام هؤلاء العلماء السابقين عندما يقولون البخاري أخرج الصحيح من 100,000 حديث يعني من كثرة الطرق فقط أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام ربما لا تتجاوز 10,000 حديث وكما سمعتم من كلام ابن القيم نقل عن السلف أنه كان إذا حفظ أحدهم البقرة جل في أعينه فأقصد يعني يحمل كلام هؤلاء العلماء الذي فيه نوع من التشديد على عدم المسارعة والتقحم من الجهال أما من كانت عنده عدالة أما من يعني عرف بعض المسائل وتفحصها ودقق فيها فلا بأس أن يفتي بها ويعني نحن نريد أن نكون واقعيين وأن نلتزم في نفس الوقت بالشرع قضية الجماعات وأنها هي التي يمكن أن تصحح الأوضاع نعم لا شك أن الجماعات لا شك أن الجماعات هي التي حلت في هذا الزمان إلى حد كبير بالنسبة للدعوة إلى الإسلام، وبالنسبة لتعليمه، وبالنسبة للدفاع عنه، حلت محل دولة الخلافة، نكاد أن نقول هذا. فهي لها دور كبير في إصلاح الأوضاع، والعلماء طبعا العاملون الصادقون هم منتسبون إلى هذه الجماعات. فنقول لهذه الجماعات عليها أن تهتم بالعلماء وأن تعطيهم حقهم، ونقول للعلماء أيضا قوموا بواجبكم أيضا، لا نظن أنهم إذا قاموا بواجبهم أنهم سيمنعون. فالقضية تكاملية، ولا بد من التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. قال هنا نرجو أن تسمحوا بنسخ هذه المادة، أنا حاولت قبل أن آتي أن أخرجها الطابعة فتعطلت علي بعض ما استطعت، فإذا استطعت إن شاء الله أرسلها لكم. قال ذكر جهة فلانية، قال ليس معها مرجعية، يعني لا ينبغي أن نذكر الجهات بأسمائها. وأنا أقول بأن المرجعية هذه ليست موجودة كما ذكرنا في كثير من الأجهزة المختلفة، ونسعى جميعا إلى أن نوجدها ما استطعنا، حتى تكون صمام أمان يعني لهذه الجهات. قال لا نعلم أين العلماء. العلماء معروفون بالمواصفات كما ذكرنا، كيف لا يوجدون؟ العلماء موجودون، حجة الله قائمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين.